الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يفتح لكم أبواب الخيرات، وأن يكفر عنكم السيئات، وأن يرفع لكم الدرجات. وبعد، فهذا الدرس هو الدرس الأول من دروس عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبتدئه إن شاء الله بمقدمة عامة، ثم نعقد جلسة في اختيار ما سنتدارسه من الكتب في هذا العام. هنيئا لي بصحبتكم وبالتواصل معكم وبالاجتماع في هذه المجالس الخيرة، مجالس العلم، وأحمد الله جل وعلا أن جعلنا إخوة متحابين نتقرب إلى الله جل وعلا بأن نتدارس ما يوصلنا إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يغتبط الإنسان به في دنياه بل وفي أخرى الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير وتفتح له بابا ومجالا لطاعة رب العزة والجلال. ولهذا أثنى الله جل وعلا على صحابة نبيه الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم، تعاونوا معه على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وعلى ما فيه نشر دين الله وترغيب الناس في عبادة رب العزة والجلال. ولذلك علينا أن نتواصى جميعا بأمر مهم، ألا وهو إحسان النية وإصلاحها، بحيث نقصد بأعمالنا أمرين: أولهما إرضاء رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وثانيهما أن نقصد الأجر الأخروي، الدار الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبالتالي نستشعر قيمة هذا العلم الذي يقربنا إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الآخرة ونوى مرضاة رب العزة والجلال رضي الله عنه وأناله الدرجات العلى في أخرى. وأذكر هنا أيضا بأمر مهم، ألا وهو تعظيم النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي نقلنا الله به من الحال المقيتة، من الجهل والضلالة، من الفقر والعيلة إلى ضدها، نتقرب إلى الله عز وجل بتعظيمه وتقديمه ومعرفة مكانته وتحكيمه على نفوسنا وتقديمه على أهوائنا، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في وصف نبيه وسنته: إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي لا نلتفت إلى أولئك الذين يشككون في هذه الأصول العظيمة سواء في معناها أو في مبناها. ومتى اعتصمنا بالكتاب والسنة كان ذلك من أسباب نجاحنا وفلاحنا ومن أسباب صلاح أحوالنا. وأذكر في هذا الباب بالحرص على صفاء المعتقد بحيث تكون قلوبنا معلقة برب العزة والجلال، لا نخاف أحدا سواه ولا نرجو إلا إياه، وطاعتنا له ولمن أمرنا بطاعته، ومحبتنا له ولمن أمرنا الله جل وعلا بمحبته. وبالتالي فخضوعنا وتذللنا وعبادتنا لله وحده جل وعلا كما هي دعوات الأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من تجاوز حقه من مطاع أو متبوع أو معبود. وهكذا أيضا نحرص على معرفة حق الصحبة، فنحن تصاحبنا في الله ولله وكنا نريد ما عند الله جل وعلا، وبالتالي نستشعر حق الأخوة وحق الصحبة. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل صحبة الدنيا على خير وطاعة يكونون في يوم القيامة في الجنان يتحدثون ويتزاورون ويتجالسون ويتذكرون أمورهم في الدنيا. يقول قائلهم: ألا تذكر يوم جلسنا في المسجد الفلاني نتدارس الكتاب الفلاني؟ ألا تذكر لما قلت لي كذا ولما قال الشيخ كذا في ذلك اليوم الذي يسعد فيه أهل الجنان؟ ومن هنا فإن من الأمور التي نتقرب بها إلى الله أن يكرم بعضنا بعضا بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل والفائدة التي تعود بالخير والنفع، نتقرب بذلك لله عز وجل. وهكذا نشتغل بما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا، فإن الاشتغال بالنافع فيه غنية عن الاشتغال بضده. الملهيات كثيرة والمشغلات متعددة، ولذلك علينا أن نكون عقلاء، لا نستجيب لعدونا الشيطان عندما يريد منا أن نترك الطريق الموصل إلى رضا الله، سواء بالمحرمات والمكروهات أو حتى المباحات متى كانت مشغلة عن طاعة رب العزة والجلال. وأذكركم في هذا بالتزام الأخلاق مع الناس جميعا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله ويلتزمه. وقد جاءت النصوص بفضل الأخلاق وعظم أصحابها. قال تعالى واصفا نبيه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد ذلك في السنن. وأذكركم بثلاثة أخلاق قد تغفل النفوس عنها. أولها الرفق بالآخرين، إذ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حتى مع المخالف وحتى مع المعادي نتقرب إلى الله بالرفق معه. وكذلك من الأخلاق أن يكون عندنا صبر وتحمل، حتى ولو آذانا الآخرون نصبر ونتحمل، حتى ولو تكلموا فينا ولو سبوا ولو استنقصوا مكانتنا، فإن نرجو ما عند الله، والصابرون لهم الأجر العظيم. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والخلق الثالث الذي أوصيكم به خلق التواضع مع الخلق، لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، بل استشعر عظم فضل الله عليك. وإذا لاحظت أحدا من الخلق فانظر ما له من الفضل عليك. ومن الأمور التي أنبه عليها حفظ اللسان، بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بكلمة تنفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب أن يتعلم الإنسان الصمت، فلا يتكلم إلا عند موجبه ومقتضيه. وهكذا أيضا يتعلم السمت بالسين، يتأدب من شيخه ومن أصحاب الفضل والعلم، ويأخذ من هديهم ودلهم وطريقتهم، ويستفيد من أخلاقهم. وبهذا كانت ميزة عظيمة لحضور الحلقات العلمية. قد يقول قائل: أنا سأستمع للدرس في هذه الوسائل الحديثة. الاستماع جيد وطيب، ولكن يبقى عندك أمران أو ثلاثة. أولهما ما يتعلق بتعلم السمت والهدي، وثانيهما حل الإشكال المباشر. فإذا كنت في الدرس وجاءك إشكال أو كان عندك سؤال، استطعت طرحه وإلقاءه بين يدي الأستاذ، بخلاف ما لو كان الإنسان وراء هذه الشبكات. وأما بالنسبة لتعلم العلوم من خلال الكتب، خصوصا لمن كان مبتدئا، فهذا أيضا يرد عليه الأمران السابقان وأمر ثالث، ألا وهو عدم ضبطه للألفاظ. ولذلك تجده يتكلم بالكلمة بغير ضبطها الصحيح، خصوصا في الأعلام، فإن الأعلام وإن تشابهت حروفهم قد تتغير طرائق نطق كلامهم. فرق بين عقيل وعقيل، وكتبتهما واحدة، وأسيد وأسيد، وكتبتهما واحدة، وهكذا أسماء كثيرة متعددة. ولذلك جاءت النصوص بالترغيب في حضور حلقات العلم. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فأقبل ثلاثة نفر، فأحدهم جلس في الحلقة، والثاني جلس خلفها، والثالث خرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم مثل الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. والذي أذكر به أيضا في هذا الباب أن يحرص الإنسان على استغلال وقته فيما يعود عليه بالنفع في طلب العلم. النهمة في طلب العلم قربة يتقرب بها لله عز وجل. انظر لأوقاتك كم منها مهدر لا يعود عليك بالنفع، فحاول أن تستغل الوقت الواحد بالاستغلالات المتعددة. لا يمتنع أن تشتغل بأمور متعددة في لحظة واحدة، وبذلك تكون قد أديت واستعملت وقتك فيما يعود عليك بالنفع. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان الاكتساب. الاكتساب أمر محمود، وقد وهو يغني الإنسان عن غيره، ويكون من أسباب جعله يستمر في العلم، ويبعد عنه كثيرا من الهموم والغموم، ويغنيه عن سؤال الناس. والاكتساب وسائله متعددة وكثيرة، ولذا يذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب، وفي كل خير. وهكذا أيضا ما يتعلق بالقيام بالواجبات والوظائف التي تكون على الإنسان من وظائف للزوجة أو للأبناء أو للوالدين أو للقرابة. ومن جعل عمله لله فإن الله سيبارك له في الأوقات وسيمكنه من أداء جميع الأعمال. ومن الأمور التي أذكركم في هذا اليوم بها الأخذ عن الشيوخ المتمكنين في العلوم من أصحاب العقائد الصحيحة، يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالأخذ عنهم والتواصل معهم، وهذا العلم ينقله العدول من كل زمان، ولذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بأخذه عن أهل العلم. وهكذا ما يتعلق بتوقير مجلس العلم واحترامه وعدم إحداث صوت فيه أو مشاغبة أو نحو ذلك أو مناقشة بينك وبين زميلك، ما دام الأستاذ فيه فاجعل المناقشة عامة ولا تقصرها على اثنين، وبالتالي ترتفع الأصوات ويحصل اللغط والتشويش على الآخرين. ومن الأمور التي أذكر بها في هذا أن يحرص الإنسان على التبكير لمجالس العلم، فإنه بورك لأمتي في بكورها كما ورد في الخبر. ولذا على الإنسان أيضا أن يتقرب إلى الله بتعلم أدب السؤال وعدم تكراره والابتعاد عن إملال الشيخ وإضجاره. قد لا يرى مناسبة الجواب عن مسألة، وقد يكون خفيا عليه جوابها فلا تعود عليه بالتكرار. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب ألا ينجر الإنسان مع وسائل الإعلام أو الاتصال في مناقشة ما يقوله عوام الناس، فإن المسائل العلمية قد يكون لها تفاصيل، فيأتي من يأتي ويناقشها مناقشة مجملة غير مفصلة في وسائل الإعلام، وبالتالي يكون هذا من أسباب وقوع الضلال عند الخلق. والواجب التفصيل وإعطاء كل جزء حكمه الشرعي اللائق به. ومن الأمور التي أؤكد عليها أيضا أن يحرص الإنسان على العمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا. وانظر إلى أوائل الآيات التي نزلت، نزل سورة إقرأ لتكون منطلقا لتعلم الإنسان، ونزلت سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ليرتبط الإنسان بعبودية الله جل وعلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه للدعوة وإرشاد الخلق. ثم نزل والضحى فيها تذكير الإنسان بأن الله معه، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك فترضى. وبالتالي يتذكر الإنسان فضل الله جل وعلا عليه. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان على معالجة قلبه، سواء فيما يتعلق بالخوف من رب العزة والجلال، فلا يقدم على فعل إلا وهو مستشعر أن الله يراقبه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أموره، فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا يتقرب إلى الله بتعليق قلبه بالله عز وجل، ومن ذلك أن يحسن الظن في رب العزة والجلال. وعدكم الله بالخير، ووعدكم الله بصلاح أحوال الدنيا وبحسن العاقبة في الآخرة، وعدكم الله بالعزة والنصر، وعدكم الله بالخيرات. نصدق وعد الله ولا نتردد في ذلك ولا نشكك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كما قال تعالى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي يصدقون بها تصديقا يقينيا. والمطالع لأحوال أهل الخير والعلم يجد أن من أحسن الظن في الله نشر الله ذكره وأعلى درجته ورفع منزلته. وهنا أذكر أنه ينبغي بنا لا نلتفت إلى الأغراض الدنيوية، لا يكن همك المال، ولا يكن همك المنصب، ولا يكن همك السمعة والمكانة، ولا يكن همك أن يرجع الناس إليك وأن يستفتوك في مسائلهم، وإنما ليكن همك أن ترضي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب أن لا تستعجل في أمر الفتوى، والفتوى لها شروطها وضوابطها ولها أحكامها، وبالتالي لا تستعجل فيها، وإنما ليكن شأنك أن تنقل العلم وأن توصله إلى الناس. اليوم الناس في حاجة شديدة إلى العلوم الشرعية، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، تخفاهم كثير من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك اليوم الأمة في حاجة إلى أن يكون فيها ملايين من العلماء الذين يرشدونها، فالمسلمون فقط أكثر من 1.5 مليار، وغير المسلمين ممن يحتاجون إلى تبصيرهم بحقيقة دين الإسلام وتعريفهم بهذا الدين أمم كثيرة ومليارات عديدة. وبالتالي فحاجتنا شديدة للإكثار من العلماء، فنحن في حاجة شديدة جدا لكثرتهم. ومن الأمور التي أنبه عليها في مقدمة هذا أن لا يكون الإنسان معتزا برأيه مفتخرا به، لا يراجع الحق متى تبين له، بل إذا عرفت الحق في شيء فعد إليه وتقرب إلى الله، بأن لا تكون مثل ذلك الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا أن يكون الإنسان حريصا على الالتزام بقواعد اللغة العربية، فإن اللغة هي لغة الكتاب والسنة، وبالتالي نلتزم بهذه القواعد، لا يكون من شأننا أن نلحن في كلامنا أو أن نخطئ فيه، بل يكون شأننا أن تستقيم ألسنتنا على لغة العرب. وهكذا من الأمور التي أؤكد عليها الحرص على طلب العلم في المساجد، فإنما المساجد بيوت الله وفيها من البركة ما ليس في غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقوله يتلون قد يراد بها دروس التلاوة، ويراد بها أيضا دروس التعلم لأحكام القرآن ومعرفة الأحكام الشرعية. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب الحرص على حسن التخلق مع الزملاء، خصوصا إذا وجدت عليه منكرا، فلا يكن من شأنك تنفيره، ليكن من شأنك تعليمه بهدوء وبأسلوب مناسب بينك وبينه، بدون رفع صوت وبدون تثريب عليه. واذكر حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الحرص على نقل السنة الصحيحة وعدم الالتفات إلى الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة، وإنما يشتغل الإنسان بالصحيح من السنة وفيه غنية عن تلك الأحاديث، وهكذا يجتنب الإنسان الكلام في معايب الآخرين، فلان فيه والوزير الفلاني فيه والدولة الفلانية، هذا ليس من العلم في شيء، بل هو جهل وصرف للأوقات في الغيبة المحرمة شرعا. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب الحرص على كتابة الدروس وعلى إحضار الكتاب، فهي طرائق من طرائق التعلم، ومن أكبر ما يسهل على الإنسان تعلمه عندما تشتغل جميع الجوارح بالعلم، العينان تشتغل بمشاهدة الشيخ أو الكتاب، والأذنان تشتغل بالاستماع، واليد تشتغل بالكتابة، هذا يجعل الإنسان يحفظ هذا العلم ويثبت العلم في صدره لاشتغال كثير من جوارحه به. وكما تقدم أن البركة من عند رب العزة والجلال، أن البركة من عند الله جل وعلا، فالله يبارك في علم الشخص، وقد يجعل الواحد يدرك من العلوم ما لا يتمكن أن يدركه غيره في السنوات الطوال. عندما تعرف مآخذ المسائل والمناطات التي تبنى عليها، حينئذ تسهل عليك مسائل العلم. عندما تعرف قواعد الفقه وتعرف القواعد الأصيلة التي تبنى عليها، يكون هذا من أسباب فهمك للعلوم. هكذا عندما تعرف المصطلحات وتميز بين معانيها وتميز بين الإطلاقات المتعددة لكل مصطلح، يجعلك هذا تفهم كلام أهل العلم وتنزله على مرادهم. وهكذا تقرب إلى الله جل وعلا بأن تعرف مآخذ المسائل ومنشأ الخلاف فيها، فإنه يسهل عليك كثيرا في أبواب التعلم. وهكذا عندما تعرف آثار المسألة وما يبنى عليها ويرتب عليها من قواعد ومسائل أخرى، فإن هذا أيضا يجعلك تفهم مسائل العلم وتحيط بها وتعرف وجه الترابط فيما بينها. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أن المعول عليه في اختيار الأستاذ، فهو الذي يختار لك من الكتب ما يناسبك وما يتوافق مع حالك، ومن ثم في المهمة العظمى في اختيار الأستاذ وليس في اختيار الكتاب. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا أن يكثر الإنسان من الاستغفار، فكلنا أهل ذنب ومعصية، وبالتالي عندنا من التقصير وعدم مقابلة نعم الله بشكرها الذي يكون على وزانها، ما الله به عليم. ولذلك نكثر من الاستغفار والتوبة، ونستشعر تقصيرنا في جنب الله جل وعلا. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في الأوقات التي وضع لها أذكار خاصة، أشغل نفسك بذكر رب العزة والجلال. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا أن يكون لك الورد من الأذكار اليومية ومن قراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا ينقص مقدار ما تقرأه في اليوم عن جزء. وهكذا في وضع جزء من وقتك لصلاة الليل، حتى ولو كان بعد صلاة العشاء، حتى ولو كان بالركعتين أو الأربع ركعات، فإن الله جل وعلا قد جعل لصلاة الليل من الأثر على النفوس الشيء الكثير، فهو يزيدها في فهمها ويزيدها في قدرتها على الحفظ والاستيعاب. والله جل وعلا يبارك للإنسان في وقته. نجد أن بعض الناس يبارك له في ماله، هكذا قد يبارك للإنسان في وقته ويبارك له في علمه ويبارك له في ذهنه، يستطيع أن يفهم المسائل وأن ينزلها على المراد منها. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب توقير الله جل وعلا وتعظيمه في النفوس، ومعرفة قدرته جل وعلا، وهكذا معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حقه الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فقد أخبر بأن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه. وهكذا نحرص على ختم المجالس بالدعاء وبكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.